بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للفهم عنه والفهم عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل هذا البرنامج خالصا لوجهه الكريم، إن ربي سميع مجيب. ما زلنا وإياكم نطوف مع كتاب الله جل وعلا، ونتدبر في آياته، وننظر في أحكامه وموضوعاته. وإن من أجل ما جاء به القرآن الكريم هو الأمر بالتدبر والأمر بالتفكر، ولذلك يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فربنا جل وعلا أمر بالتفكر والتدبر، وأنه ينبغي للمسلم وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا أن يتدبر في هذه الآيات وما ذكره الله جل وعلا، سواء الآيات الإنسانية أو الآيات الكونية أو الآيات الشرعية أو الآيات القرآنية عموما، ففيها حينما يتأملها الإنسان من العظة والعبرة ما يعود نفعه على القلب بإذن الله جل وعلا. ولذلك من أعظم الصلاح للقلب هو التدبر، هذا الذكر الخفي الذي سماه بعض أهل العلم. يقول ابن أبي حمزة: جئت ابن عباس فقلت له: إني لأقرأ قراءة سريعة، فما تقول في ذلك؟ فقال: أما أنا فلأن أقوم الليلة بسورة واحدة من القرآن أتدبرها خير لي من قراءتك هذه. ولقد كان السلف الصالح يعذلون ويعتبون ويلومون على من يهد القرآن هد الشعر. يقول ابن مسعود: لا تهد القرآن هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، حركوا به القلوب. يقول عطاء: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة أم المؤمنين أم عبد الله الصديق بنت الصديق، فقالت: آن لك أن تزورنا يا عبيد. فقال: تمثلت بقول الأول، زر غبا تزدد حبا. فقالت: دعنا من رطانتك هذه. ثم قال: يا أمه، أخبرينا عن شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أعجب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسكتت هنيهة ثم قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي وهو عندي: دعيني أو ذريني أتعبد لربي. فقلت: يا رسول الله، والله إني أحب أن أسكن إليك وأن تمس بشرتي بشرتك، وإني أحب ما يسرك، يعني الشيء الذي تريده هو محبوب إلي. فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم بدأ يصلي تقول ويبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام. ثم تقول: قلت له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: أنزلت علي الليلة، وهذا هو الشاهد، قال: أنزلت علي الليلة آية، ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظروا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل، وجاء في لفظ آخر ويل ثم ويل، لمن قرأهن ولم يتدبرهن أو لم يتفكر فيهن، وهذا إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ضرورة تدبر القرآن، وأنه لا ينبغي للإنسان أن تمر عليه هذه الآيات هكذا مرورا من دون أن تحرك في نفسه شيء ولا أن تصنع في قلبه شيء. إن تدبر القرآن في واقع الأمر من أنفع الأشياء لصلاح القلب ومن أنفع الأشياء لزكاة النفس بإذن الله جل وعلا. ولذلك نجد كثيرا من الناس يقرأ عن الماضين وعن السابقين والسالفين، فيرون أنهم إذا قرأوا القرآن أخذتهم رعدة أو بكاء أو خشية وأخذهم خوف، وهو لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، لا تسيل مآقيه بدمعة ولا يقشعر جلده من خشية ولا يرتجف فؤاده من خوف، وسبب ذلك أنهم لا يتدبرون القرآن. بل العجب أن من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، ويقرأ القرآن والقرآن يتوعده، لأنه منغمس في المعاصي وفيما نهى الله جل وعلا انغماسا عظيما، نعوذ بالله من ذلك. إذن هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يتدبر القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة، فقام الليل بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: يركع فيها ويسجد، يعني يقوم فيصلي فيركع ويسجد ثم يقرأ الفاتحة ويعيد هذه الآية. تأمل هذه الآية وقف عندها عليه الصلاة والسلام فحركت قلبه، مع أن هذه الآية حكاها الله جل وعلا عن عيسى بن مريم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استشعرها وعاش بوجدانه عليه الصلاة والسلام مع هذه الآية، فأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام ويقول: ربي لا تعذبهم وأنا فيهم، ويقول: ربي ألم تعذني ألا تعذبهم، وهكذا كان يدعو ربه عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا معاشر الإخوة الفضلاء من المؤمنين والمؤمنات، ينبغي لنا أن نتأمل وأن نتدبر في آيات الله جل وعلا. ربنا جل وعلا أمرنا بأن نتدبر، أمرنا بأن نتفكر. هذا الكون الفسيح، هذا السماء وهذا الفضاء وهذه الأرض كلها إنما هي في واقع الأمر دفتر مسطور يدل على قدرة الله جل وعلا العزيز الغفور. هذا الكون كله بأجرامه وبمجراته بل وبذراته كلها تشير إلى عظمة الله جل وعلا. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. هذا التدبر وهذا التأمل هو في الحقيقة حياة القلوب. ولذلك الجن لما استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدبروا القرآن ذهبوا مؤمنين راجعين إلى قومهم داعين لهم إلى الإيمان، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، ولن نشرك بربنا أحد. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر الذين لا يتدبرون هذه الآيات الكونية ولا هذه المعجزات التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكرهم في معرض الذم، قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن نحن مطالبون بأن نتدبر وأن نتفكر وأن نتأمل، وأن ينبغي للإنسان المؤمن أن تحركه الذرة والهباء الصغير الحقير التي ربما لا ترى بالعين المجردة إلا بمشقة، لتقودنا إلى خالق عظيم جل وعلا. فكما أن هذه المجرات وهذه الكواكب وهذه السماوات كلها تشير إلى عظمة الله، كذلك الذرات الصغيرة الحقيرة هذه الضعيفة أيضا تدلنا على عظمة الخالق جل وعلا. ولذلك جاء مجموعة من نفاة القدر أو ممن ينفون قدرة الله إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فقالوا: ما الدليل على قدرة الله وعلى وجود الله وعلى عظمة الله؟ فنظر يمينا ويسارا فوجد شجرة الإبريسم، فقال: هذه الشجرة التي تأكلها الدواب دليل على قدرة الله. قال: وكيف ذلك؟ قال: هذه الشجرة تأكلها النحلة فيخرج منها العسل، وتأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، وتأكلها الشات فيخرج منها البعر، وتأكلها الغزال فيخرج في منافعها المسك، فمن الذي جعل هذه الأصناف مع أن الطبع واحد وكأن مطارق إيمانية على رؤوسهم تخضعهم لمن في السماء جل وعلا فيقولون الله الله؟ هناك ضرورة ملحة في دواخلهم وبواطنهم تشير إلى عظمة الله جل وعلا تدفعهم إلى تعظيمه وإجلاله وتقديسه دفعا. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه ضرب لهم مثالا بسيطا على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يذهب بعيدا. كثير من الناس قد يتأمل في الآيات الكونية وهو أمر مشروع بل مدعو إليه، لكن هو في واقع الأمر آية من آيات الله جل وعلا. يقول سبحانه وعز وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ويقول جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قيل بأنه النضر بن الحارث، وقيل بأنه العاص بن وائل السهمي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففت عظما باليا بين يديه وألقاه، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد هل تعتقد بأن الله يحيي هذا بعدما أرم؟ قال نعم ويدخلك الله النار. انظر إلى هذا المسكين الذي ضرب مثلا ونسي نفسه، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا إله إلا الله. ضرب مثلا ونسي خلقه، أنت أيها الإنسان آية من آيات الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، في كشف وبيان وتوضيح بأن الله جل وعلا قادر على أن يجمع بين النقيضين وبين الضدين، مع أن هذه مسألة غاية في المحال بالنسبة لجنس البشر، لكن الله الذي بيده الأمر كله وهو القائل للشيء كن فيكون يجمع النقيضين، يجمع الماء والنار، جمع النقيضين من أسرار قدرته. هذا السحاب به ماء به نار، هذا البرق وهذه الموجات العظيمة من الكهرباء التي يصدرها هذا البرق وبعد ذلك ينزل المطر، هذا الشجر الذي ما نما ولا كبر إلا بهذا الماء يكون حطبا ونارا أو حطبا ووقودا للناس يستدفئون به وينتفعون به. وأنت أيها الإنسان آية من آيات الله جل وعلا. انظر إلى خلقك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه الله جل وعلا في أحسن تقويم، وسوى بنانه أطرافه سواها فعدلها جل وعلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا الخلق العجيب من الأطراف ومن يعني الجوارح الأخرى كلها تشير إلى عظمة الله جل وعلا، وإلى أنك أيها الإنسان آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن ما استودع الله جل وعلا الإنسان من الأسرار ما يكتشف يوما بعد يوم، ما يدل على عظمة الخالق جل وعلا. الإنسان الآن يوضع تحت التجربة تحت المجهر ويحلل، فإذا في داخله يعني عالما آخر، هناك مليارات من الخلايا التي داخل الإنسان. الإنسان أحيانا تبهره هذه الكاميرات المتطورة التي تخطف الصور بأبعاد ثلاثية وينسى شيئا في 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 نفسه وفي ذاته، فعنده هذا البصر الذي يخزن في الثانية الواحدة ما يزيد على 500,000 صورة يخزنها في 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 آخر الدماغ في ثانية واحدة. أنت تخزن ما يزيد على 500,000 صورة، فكيف يعني بباقي الأوقات وكيف يعني باقي الأحوال؟ هذه كاميرات صنعت قد يستغرب ويقف عندها بعض الناس مستغربا متعجبا، لكن أنت في ذاتك آية من آيات الله جل وعلا. هذه الرئتان خلق الله جل وعلا لك رئتان أو رئتين فيهما ممكن للإنسان أن يعيش بإحداهما. كل رئة فيها أكثر من 600 مليون حجرة في داخلك. الكليتان آية من آيات الله، الكبد، البنكرياس. لو جئنا نفتش ونسترسل في قضية خلق الإنسان وأنه من أعجب المخلوقات لطالبنا المجال، لكن الله جل وعلا قال فلينظر الإنسان مما خلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن الآيات الإنسانية ينبغي للإنسان أن يقف عندها وأن لا يذهب بعيدا. أطرافك وأصابعك هذه الخمسة آية من آيات الله جل وعلا، لو فقدت واحدا منها لتعطل شيء كبير في عملية أصابعك وفي عملية المصالح التي تستطيع من خلالها أن تحصل عليها عبر هذه الأصابع. عندك حاسة الشم وعندك حاسة الذوق، هذه إذا فقدها الإنسان ربما حصل يعني له مفاسد عديدة. أيضا لو تأملت في عينيك هذه الرموش لماذا هي إلى الأعلى ولم تكن إلى الأسفل؟ أذنك خلق الله جل وعلا فيها صمغا، وهذا الصمغ له وظيفة وله مهمة، كثير من الناس لا يدركها ولا يتأمل في ذلك. لولا هذا الصمغ لكان هذا المدخل بابا للحشرات وبابا لدواب الأرض من الحشرات وغيرها تدخل إلى أذنك ولربما أفسدتك أو أفسدت دماغك وجعلتك في حرج وفي مرض دائم ومستمر. إذن يتدبر الإنسان ويتأمل في آيات الله جل وعلا وينظر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. أيضا ربنا جل وعلا أعطانا آيات كثيرة في هذا الكون الفسيح الذي هو في الحقيقة كتاب مفتوح يدل على عظمة الله جل وعلا. ولذلك يقول سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويقول جل وعلا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ويقول جل وعلا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا بيان من الله جل وعلا إلى الإنسان بأنه ينبغي أن يتفكر ونتأمل. ولذلك يقول جل وعلا عن الأرض وما أكثر الآيات التي جاءت لتذكر لنا الأرض وأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى وأن الله أمر الخلق بأن يسيروا فيها. يقول جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ويقول جل وعلا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الأرض عجيبة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ويقول جل وعلا عن قضية الشمس والقمر وهذا الليل وهذا النهار، في واقع الأمر أن الإنسان إذا تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار لا وجد فيهما الحكمة العظيمة من الله جل وعلا. ولولا ذلك لبطل أمر العالم ولما استطاع الناس أن يعيشوا على هذه الأرض إذا ذهبت هاتان الآيتان. يقول جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويقول جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لذلك الإنسان يتأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار، كيف أن الله تعالى جعل الليل والنهار أو جعل اليوم 24 ساعة وقسمهما على الليل والنهار، وقد يطول الليل أحيانا ويطول النهار أحيانا حكمة منه جل وعلا ومصلحة لهذا لعباده سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أيضا ربنا جل وعلا يقول عن الأرض وما فيها، قال وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه لا شك أنها آيات عظيمة ينبغي للإنسان أن يتدبرها وأن يتأمل فيها تأملا جيدا. وأيضا يقول جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. هذا تنبيه للإنسان إلى أصل خلقه وإلى طبيعة إيجاده، وأن الله تعالى خلقه من تراب أصلا، ثم جعله من ماء مهين، يعني ماء ضعيف سهل البذل، ثم أصبح إنسانا سويا. ولذلك أمر الإنسان أمر عجيب، حتى أنه في تعامله مع الدنيا تجده يتعامل ليس على وفق حكمة الله جل وعلا، وإنما هو بعيد عن التدبر. فبعض الناس إذا جاء الصيف كره الصيف وتمنى الشتاء، وإذا جاء الشتاء كره الشتاء وتمنى الصيف، وهكذا يتقلب الإنسان، كما قال الأول يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. هذا هو حال الإنسان. المطلوب من الإنسان أن يتأمل وأن يتدبر في آيات الله جل وعلا الشرعية، وفي آيات الله الكونية، وفي آيات الله الإنسانية التي هو أحد خلق الله جل وعلا، بل هو أحسن خلق الله، هو من أعظم وأجمل وأعقد خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين. ينظر إلى هذه السماوات وإلى هذه الأجرام، يقول جل وعلا خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ويقول جل وعلا في ذكره للآيات الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على العالمين، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال جل وعلا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. إذن هذه الآيات كلها تشير إلى عظمة الله جل وعلا، وهي بمجموعها وبالنظر إليها ينبغي للمسلم أن يحقق أمرا، وهو أن يكون الله هو معبوده وحده لا شريك له، وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وأن هذا التدبر هو طريق الإيمان، وأن هذا التدبر هو الطريق للوصول إلى الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والذرية، وإلى لقاء قادم إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أن